السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نحن الآن في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب متعلق بالباب الذي قبله، كأنه تكملة للباب الذي قبله. الباب الذي قبله ما هو عنوانه؟ من تذكر؟ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب، فهذا الباب كأنه يعني يقول أن من فضل التوحيد أن من حققه دخل الجنة بغير حساب. وما معنى كلمة من حقق التوحيد؟ من حقق التوحيد أي وحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ونبذ الشرك بجميع صوره الأكبر والأصغر. هذا هو تحقيق التوحيد. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام هو رسول من أولي العزم من الرسل، وأبناؤه أنبياء. والله سبحانه وتعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة، إمام. وإبراهيم عليه السلام كان يدعو إلى الله عز وجل ويوحد الله وحده، ليس معه إلا زوجته وأبناءه. قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا، أي مطيعا لله عز وجل، قانتا لله حنيفا، مائلا إلى طاعة الله، مائلا عن الشرك بالله عز وجل. ولم يكن من المشركين، هذه تأكيد إلى ميله عن الشرك بجميع صوره. وإذا كان إبراهيم عليه السلام حنيفا ومائلا عن الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. إذا كان إبراهيم عليه السلام وصف بذلك، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف، لأنه أتقى الناس لله وأخلصهم لله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى، قال المؤلف رحمه الله: وقال الله عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون. والذين بربهم لا يشركون، لا يقعون في أي نوع من الشرك الأكبر والأصغر. وذكر الله سبحانه وتعالى قال: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يموت على الشرك الأكبر لا يغفر له، مصيره نار جهنم خالدا مخندا فيها. أما ما عدا الشرك من الذنوب فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عز وجل عذبه بقدر هذه الذنوب، هذا إذا مات مصرنا عليها لم يتب منها، أما من تاب فإن الله يغفر له، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة ابتداء. فنحن لسنا قضاة على الناس، لا نحكم لهم بجنة ولا بنار. أهل المعاصي من أهل التوحيد نحن لا نحكم لهم. والشرك الأكبر ينافي التوحيد، الشرك الأكبر ينافي التوحيد، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد. وتسميته شركا أصغر لا تعني أنه من صغائر الذنوب، بل هو من الكبائر وليس من الصغائر، ليس من الصغائر، مثل حلف بغير الله، مثل قول ما شاء الله وشئت وغير ذلك. ومعنى تحقيق التوحيد إخلاصه من الشرك بنوعين، وتخليصه من البدع أيضا، لأن البدع تقدح في التوحيد، وتخليصه أيضا من المعاصي، تخليص الإنسان نفسه من المعاصي، المقصود عدم الإصرار على المعاصي، وإلا فإن الإنسان غير معصوم، قد يعصي أحيانا، لكن إذا بادر التوبة غفر الله له. وذكر الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي قول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لاحظوا أن الله قيد المغفرة هنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولم يقيدها بالتوبة، فكيف بمن تاب؟ لا شك أنه أولى، لا شك أنه أولى أن يتوب الله ويغفر الله له ذنوبه. فالشرك الأكبر كما قلنا ينافي التوحيد، والأصغر ينافي كماله، والبدع والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه. والمقصود بالمعاصي الإقصرار عن المعاصي، أما أن يقع الإنسان أحيانا في المعصية ثم يتوب هذا لا يدخل في ذلك، لأن الإنسان غير معصوم، قد يعصي الله أحيانا لكن يتوب إلى الله عز وجل. والله عز وجل وصف نبيه إبراهيم عليه السلام بصفات عظيمة، وهي أمة أي إماما وقدوة، وقانتا أي مطيعا لله سبحانه وتعالى، وحنيفا مائلا لعبادة الله وحده مائلا عن الشرك. وأكدها سبحانه وتعالى بأنه لم يكن من المشركين. وهنا في قول سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون، مدح لأهل الإيمان، مدح لأهل الإيمان بتوحيدهم لله ومجانبتهم للشرك، مجانبتهم للشرك. ولذلك ينبغي المؤمن أن ينتبه لنفسه لا يقع لا في الشرك الأكبر ولا الأصغر. الشرك الأكبر مثل ماذا؟ مثل الدعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، وهكذا. وذلك الله سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وينتبه لا يقع في شيء من الشرك الأصغر أيضا كالرياء والحلف بغير الله وغير ذلك. وفي هنا ذكر المؤلف حديث وهو قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، يعني طلبت رقية أحد يرقيه. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الخصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لعلنا نشرح القسم الأول من الحديث. هنا قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. لاحظ ورع السلف، لا يريد أن يفهم أحد أنه كان يصلي، يريد أيضا أن يخفي عبادته عن الناس. وكان السلف يحرصون دائما، حتى قيل بعضهم كان يبكي وتبل وسادة بدموعه والزوجة بجواره لا تدري عنه، وكانوا يحرصون على إخفاء. ولذلك كانوا يحرصون على أن يكون الإنسان خبيئة من العمل. ما هي خبيئة من العمل؟ عمل خالص لوجه الله عز وجل لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم بأحد من الخلق، لا زوجته ولا أبناءه ولا غيره. كانوا يحرصون على ذلك، كل ذلك حرص منهم على ماذا؟ على الإخلاص وعلى عدم الوقوع في الرياء. فقال ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، يعني طلب من أحد أن يرقيه. وقد وردت نصوص في إجازة ذلك، في إجازة الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن خصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لاحظوا الآن هذا الصحابي، هذا التابعي ذكر هذا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، وهو اعتمد عليه، اعتمد على هذا الحديث وطلب من أحد أن يرقيه عندما يدل. ومعنى لا رقية يعني لا رقية أولى، وليس معنى الحصر. إلا تجوز الرقية من الأمراض الأخرى، تجوز الرقية من جميع الأمراض، لأن الله أنزل القرآن شفاء من جميع الأمراض. فليس المقصود الحصر، المقصود لا رقية أولى،
وأنفع من عين يعني من حسد. والحمى هي لدغة، لدغة العقرب والثعبان وغيرها. قال قد أحسن، قد أحسن من انتهى إلى ما سنى. يعني هذا التابعي الثاني سعيد بن جبير رحمه الله جميعا يقول قد أحسن، قد أحسن من انتهى إلى ما سنى. لاحظوا ما شنع عليه ولا سفها، لا، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنه هذا الصحابي له حسين عمل بما علم ولم يعمل بجهل، عمل بحديث سمعه. ثم قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. سبحان الله، أنبياء يا أخواني، أنبياء ليس معهم أحد، يعني نبي ما معه إلا رهط، نبي ما معه إلا رجل أو رجل، يعني ما آمن به إلا رجل أو رجلان. فهذه فيها فائدة عظيمة للدعاة إلى الله عز وجل وللآباء وللأمهات في البيوت وللمعلمين، أن عليك البلاغ وليس عليك النتيجة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعليك البلاغ وعليك أن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أما النتيجة فإلى الله ليست لك. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد. أما الآية التي قبلها فهي دلالة هداية التوفيق، فهي من الله سبحانه وتعالى. ومن هذا تعلم أنه لا يئس الإنسان إذا دعوت في مسجدك أو في حيك أو في مدرستك أو في بيتك ولم يستجب أحد، فلا تيأس ولا تقنط، فإن الأنبياء بعضهم يأتي معه الرجل رجل، بل بعضهم قتل، بعض الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. وهذا يدل على أن موسى عليه السلام آمن بكثير من بني إسرائيل، ويدل على فضيلة موسى عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وورد في رواية أخرى عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترضون أن تكونوا، في الحديث متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، لا، الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله هنا قال في 70,000. في 70,000 هنا ورد حديث آخر عند الترمذي أن مع كل 1,000 من 70,000 معهم 70,000. وهذا الحديث صححه الألباني، حسنه الترمذي وصححه الألباني، وهذا يدل على فضل عظيم وخير عظيم. أسأل الله يجعلنا وإياكم أخواننا المسلمين منه. نعم. لكن تأتي صفاتهم. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي بعض الرواية الأخرى أنه قال أنه سواد عظيم، قال في جهة أخرى وجهة أخرى أيضا سواد. ثم قال هنا في الحديث ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، هذا يدل على التباحث بين الصحابة والحرص على الخير، من هم هؤلاء؟ كلهم يريدون أن يكونوا من هؤلاء. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني ما سبق شرك ثم أسلموا، لا، الذين ولدوا في الإسلام. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون. ما معنى لا يسترقون؟ لا يطلبون الرقية من غيرهم. أما كونك ترقي نفسك أو ترقي أهلك أو ترقي غيرهم فلا بأس بذلك.
ولذلك ينبغي لمن زار مريضا في بيته أو في المستشفى أن يبادر هو بعرض الرقية عليه، لأن المريض قد يكون ما يريد أن يطلب الرقية، هو بحاجة إليها لكن لا يريد أن يطلبها من غيره، فأنت بنفسك تعرض عليه. فإذا عرض على الإنسان مريض فلا بأس، لا يدخل في المنع من هذا. والمنع ليس للمنع، ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة فقط، إنما هو للكراهة. وإذا احتاج الإنسان فلا بأس، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيره، أما كون يرقي نفسه أو يرقي غيره فلا بأس بذلك. ولا يكتوون الكي، لأن الكي تعذيب، لأن الكي تعذيب. ومن احتاج إلى ذلك أيضا فلا بأس، لكن لا يدخل في 70,000. ولا يتطيرون، التطير شرك ولا يجوز، ولأنه كان في السابق الجاهلية يتطيرون، إذا أراد أن يفعل شيء ورأى طائرة متجه من هنا تطير به وترك العمل الذي يريده، فالإسلام نهى عن ذلك. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. علق قلبه بالله عز وجل تعليق تام، لم يلتفت حتى للأسباب المشروعة. وذكر الله سبحانه وتعالى قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه. فهؤلاء بقوة إيمانهم، قوة التوحيد في قلوبهم، وقوة ثقتهم بالله عز وجل، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لأنها يعذر للنفس أن تطلب شيء من الآخرين. ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. علقوا قلوبهم بالله تعليقا كاملا لإيمانهم في قوله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا هو السر. ومع ذلك لو أن الإنسان استرقى أو أنه اكتوى فإن ذلك جائز، لو احتاج إليه، لكن لا يدخل في 70,000. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حتى لا يفتح الباب، كل واحد يأتي يقول: وأنا ادعوا لي ادعوا لي كذا، أراد أن يغلق الباب على ذلك. وفي قول صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم من كمل إيمانهم وتوحيدهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. ورد في رواية عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثياته عز وجل. تصور حثيات الله عز وجل، الله عظيم كبير، حثيات عظيمة لا نعرف قدرها نحن، فهذا يدل عن العدد كبير جدا. نسأل الله يجعلنا وياك وإخوان المسلمين منه. نعم. قال الترمذي: حسن غريب. وقال الألباني: صحيح. فالشاهد أيها الإخوة أنه ينبغي المؤمن أن يجتهد في تكميل إيمانه وتقويته وتقوية ثقته بالله سبحانه وتعالى، ويقوي إيمانه في القضاء والقدر والصبر على أقدار الله المؤلمة، ويقوي توكله على الله عز وجل. ومع ذلك كله لو احتاج إلى شيء من هذه الأسباب الجائزة وليست المحرمة الممنوعة، الرقية جائزة، الاكتواء جائز، التطير حرام وشرك لا يجوز، والتوكل مندوب وفضيلة عظيمة. ولذلك لاحظ سبحان الله في آية التوكل تختم بالإيمان، لأن من علامات قوة الإيمان التوكل على الله عز وجل، والتوكل عبادة عظيمة، عبادة عظيمة ينبغي المسلم أن يجتهد في تحقيقها. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيد بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.